إذاعة العراق الحر من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من الساعة 6 حتى 11 مساء حسب التوقيت الصيفي للعراق، أي من 2 حتى 7 حسب توقيت غرينتش، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى موجات FM 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من 5 صباحا حتى 3 بعد الظهر بتوقيت العراق الصيفي، أي من 1 حتى 11 صباحا بتوقيت غرينتش وعلى الموجات ذاتها. تحية طيبة لمستمعي إذاعة العراق الحر في براغ مع متابعة للبرامج المخصصة ليوم الأحد. نبدأها بعرض لأخر مستجدات الوضع الراهن في العراق من خلال ملف شامل عده ويقدمه حسين سعيد وعدد من المراسلين.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري الذي نسلط فيه الضوء على مستجدات الشأن العراقي من خلال الرسائل الصوتية لمراسلينا وتقارير وكالات الأنباء العالمية. أعد الملف ويقدمه لكم حسين سعيد. ولكن قبل أن نبدأ بتقليب صفحات الملف، أدعوكم إلى استوديو الأخبار ونشرة للأنباء.
إذاعة العراق الحر ومنها أقدم لحضراتكم نشرة بأهم الأخبار. أفادت وكالات الأنباء أن الدبابات الأمريكية تقدمت اليوم صوب مرقد الإمام علي في النجف وأصبحت على بعد 800 متر عن الصحن الشريف الذي ما زالت عناصر الجيش المهدي تسيطر عليه. ولفت مراسل وكالة رويترز للأنباء إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت هذه العملية تشكل جزءا من هجوم شامل تخطط له القوات الأمريكية في المدينة. وتجدر الإشارة إلى أن القوات الأمريكية شنت صباح اليوم هجوما جويا جديدا على مواقع جيش المهدي. في السياق ذاته، أفادت وكالة فرانس بريس الأنباء أن معارك عنيفة دارت ظهر اليوم حول ضريح الإمام علي بين القوات الأمريكية وعناصر الجيش المهدي الموالية للزعيم الشيعي مقتدى الصدر. وقد أفاد مراسل فرانس بريس الموجود داخل الصحن الحيدري أن المسلحين شنوا عدة هجمات ضد الدبابات الأمريكية التي أصبحت لا تبتعد سوى 300 متر عن الصحن. أعلن الشيخ أحمد الشيباني المتحدث باسم مقتدى الصدر أن عملية تسليم مفاتيح الصحن الحيدري في النجف إلى المرجع الشيعي علي السيستاني قد تم تعليقها. وقال الشيخ الشيباني إن تسليم المفاتيح قد تأجل بانتظار تشكيل لجنة من قبل المرجعية الشيعية في النجف لجرد الممتلكات الموجودة في الصحن الحيدري. المتحدث باسم الصدر أوضح أيضا أنه لا يعلم كم من الوقت سيستغرق ذلك وأن كل شيء مرهون بالوضع وبالسيد السيستاني. ولفتت وكالة فرانس بريس الأنباء إلى أن السيستاني يرفض أن يتسلم مفاتيح الضريح قبل أن يتحقق من عدم نقل أي ممتلكات منه خلال فترة سيطرة عناصر الجيش المهدي على الضريح والصحن والتي استمرت 5 أشهر حتى الآن. من إذاعة العراق الحر نواصل مستمعي الكرام متابعتنا لأبرز الأخبار. أعلن مسؤول في شركة نفط الجنوب أن صادرات النفط العراقية عادت إلى مستواها الطبيعي منذ مساء أمس. وأوضح المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن الشركة استأنفت الضخ عبر إنبوبين باتجاه مينائي البصرة وخور العمية جنوب العراق. وأضاف أيضا أن معدل الضخ عبر الإنبوبين وصل إلى 85 ألف برميل في الساعة، وهي نفس المعدلات التي كانت قبل إيقاف الضخ عبر أحد الأنابيب قبل نحو أسبوعين. أفادت مصادر من الشرطة العراقية وأخرى طبية أن هجوما انتحاريا بسيارات مفخخة استهدف اليوم نائب محافظ ديالى، وقد أسفر الهجوم عن سقوط قتيلين فضلا عن منفذه وثمانية جرحى. وقد وقع الهجوم في مدينة الخالص لدى مرور موكب نائب المحافظ غسان عباس خدران، وتجدر الإشارة إلى أن نائبا آخر لمحافظ ديالى وهو عقيل حميد كان قد أصيب بجروح في اعتداء انتحاري بسيارة مفخخة قرب بعقوبة أدى إلى سقوط 6 قتلى بينهم 5 من رجال الشرطة العراقية. قام وزير الدفاع البولندي جيرزي مازينسكي بزيارة طارئة للقوات البولونية المتمركزة في محافظة بابل، مؤكدا تصميم بلاده على مواصلة دورها في إعادة الاستقرار إلى العراق. وقال وزير الدفاع البولندي في مقابلة تلفزيونية أجريت معه في القاعدة البولندية الرئيسية في الحلة إن بولندا مثل أغلب دول التحالف عازمة على تنفيذ مهماتها في العراق حتى النهاية، لكنه لفت إلى إمكانية إجراء تخفيض كبير في عدد القوات البولندية التي ستتجه إلى العراق في المستقبل لتحل محل القوات الموجودة هناك حاليا والتي يصل تعدادها إلى 2500 عسكري. تظاهر اليوم المئات من التركمان في مدينة كركوك مطالبين الحكومة بوضع حد لما وصفوه بتجاوزات عدد من الأكراد على أراضي وأملاك خاصة بأهالي المدينة من التركمان. ورفع المتظاهرون الذين تجمعوا أمام مبنى محافظة كركوك لافتات كتب عليها أن عدم إزالة المستوطنات الكردية من المناطق التركمانية وبالأخص من منطقة 90 القديمة دليل على ولادة ديكتاتورية ظالمة جديدة في العراق حسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء. وقد نقلت رويترز عن إسماعيل الحديدي نائب محافظة كركوك تأكيده للمتظاهرين على حقية التركمان التاريخية وبالأخص أهالي منطقة 90 القديمة بممتلكاتهم، وشدد على عدم شرعية الأعمال التي يقوم بها بعض المواطنين الأكراد، ووعد الحديدي بحل القضية في أسرع وقت ممكن حسب تعبير رويترز. أعلنت إيران اليوم تأجيل البدء بتشغيل مفاعل بوشهر النووي إلى شهر تشرين الأول من عام 2006. وقال أسد الله صابوري نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية في مؤتمر صحفي إن من أسباب إرجاء المشروع اهتمام طهران بالمعايير الدولية. هذا وتجدر الإشارة إلى أن مفاعل بوشهر الذي يجري بناؤه في إيران بمساعدة روسية ترى الولايات المتحدة أنه يمكن أن يستخدم لإنتاج أسلحة نووية. يخضع 4 جنود أمريكيين متهمين بسوء معاملة معتقلين عراقيين في سجن أبو غريب يخضعون يوم الاثنين للاستجواب في قاعدة مانهايم الأمريكية في ألمانيا، وهو ما يعتبر مرحلة أولية لمحاكمتهم أمام محكمة عسكرية. من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة لأبرز أخبار الساعة.
مستمعين الأعزاء أهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري الذي نستهله بأزمة النجف، حيث ما زالت قضية إخلاء الصحن الحيدري من مقاتلي جيش المهدي ومؤيدي السيد مقتدى الصدر تنتظر الحل. ففي الوقت الذي كان أعلن فيه الشيخ أحمد الشيباني أحد المتحدثين باسم السيد مقتدى الصدر يوم الجمعة إن مباحثات تجري لنقل إدارة الصحن إلى مكتب مرجعية آيت الله السيستاني، فإنه حتى صباح الأحد لم يتم التوصل إلى اتفاق حول هذا الموضوع.
الأمر المهم هو الآن أنا متوجه إلى مكتب سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني لأبلغ الأخوة الموجودين هناك بضرورة استلام مفاتيح الصحن الحيدري الشريف ليتم نقل إدارة هذا المعلم العالمي الديني من مكتب السيد الشهيد الصدر إلى مكتب سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني، وهذا حسب أوامر السيد مقتدى الصدر.
وكان رئيس الوزراء العراقي هاد علاوي جدد في بيان صدر عن مكتبه في وقت متقدم من مساء الجمعة مطالبة السيد مقتدى الصدر بضرورة حل جميع ميليشياته المسلحة والانضمام للعملية السياسية بعد أن كان طالبهم يوم الخميس بخلاء الصحن الشريف،
وأن هذه الدعوة هي الأخيرة لهم بنزع السلاح وأخلاء الصحن الشريف والاندماج بالعمل السياسي وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الفئوية الشخصية والعمل معا على تحسين وضع البلاد والمساهمة في توحيد صفوف أبناء الشعب لبناء الديمقراطية التعددية.
في غضون ذلك كله ومع استمرار الجهود لاحتواء أزمة النجف، أكد الشيخ علي سميسن أحد قيادي تيار الصدر إن مفاتيح الصحن الحيدري ما زالت بأيدي جيش المهدي، موضحا إن تسليمها إلى المرجعية سيتم وفق شروط، منها إرسال لجنة لاستلام المفاتيح بعد جرد ما في الصحن وتأكد من وجود محتويات الروضة وإخراج الزائرين ثم غلق الأبواب. إلى ذلك نقلت تقارير صحفية عن مصدر مقرب من مرجعية آية الله السيستاني إن جهودا كبيرة تبذل من قبل المرجعية لوقف إراقة الدماء في النجف، وإن الاتصالات مستمرة مع مختلف الأطراف بما فيها الحكومة للتوصل إلى حل سلمي يوقف نزيف الدم في المدينة. وحول ما إذا كانت مفاتيح الصحن الحيدري سلمت إلى مكتب السيد السيستاني، أكد المصدر إنها لم تسلم، موضحا أن موقف المرجعية من هذه المسألة يتلخص في إخلاء الصحن الحيدري وإقفال الأبواب ومن ثم ترك المفاتيح أمانة في مكتب آية الله السيستاني، ملفتا إلى أن كل ما يقال عن هذا الموضوع ليس دقيقا ولا يهدف سوى إلى جر المرجعية إلى مواقف معينة. في غضون ذلك ذكرت تقارير أن مواقع مقاتلي جيش المهدي في النجف تعرضت إلى غارات جوية فجر يوم الأحد، ونقل عن مسؤولين عسكريين أمريكيين أن قوات أمريكية تدعمها دبابات وطائرات AC-130 أنهت عمليات استمرت لمدة ساعتين فجر الأحد دون أن تقع إصابات أو قتلى في صفوفها، في حين قدرت مقتل نحو 30 من مقاتلي جيش المهدي. وكانت طائرة استطلاع أمريكية دون طيار سقطت في النجف، وأعلن مقاتلو جيش المهدي أنهم أسقطوها حسب تقرير لوكالة رويترز. وتجدد القتال بعد يوم من الهدوء النسبي في الوقت الذي تستمر فيه المفاوضات في محاولة لإنهاء الأزمة المستمرة منذ أكثر من أسبوعين في النجف. وتأتي هذه التطورات فيما لا تزال ميليشيا الصدر معتصمة داخل صحن مرقد الإمام علي وترفض الانصياع لمطالب الحكومة بمغادرته وإلقاء أسلحتها. على صعيد آخر، أعلن مسؤولون في وزارة الصحة العراقية إن 21 عراقيا على الأقل قتلوا في النجف، وإن 5 أصيبوا فيها خلال الساعات 24 السابقة. كما أن وزارة الداخلية العراقية أعلنت يوم الأحد إن 40 عراقيا على الأقل قتلوا يوم السبت في اشتباكات ضارية في الكوفة. مستمعين الكرام، لازلتم مع إذاعة العراق الحر في براغ وملف العراق الإخباري. على صعيد الوضع الأمني، وقع انفجاران في بغداد يوم الأحد، الأول في منطقة بارك السعدون والثاني في شارع السعدون، ما أدى إلى جرح عدد من المارة وإلحاق الضرر بعدد من السيارات. من جهة أخرى، اعتقلت الاستخبارات الجنائية العراقية عددا من المشتبه بتورطهم في إطلاق قذائف على وزارة الداخلية يوم السبت. التفاصيل في رسالة حيدر رشيد.
وقع انفجار صباح اليوم في منطقة بارك السعدون عندما انفجرت عبوة ناسفة زرعها مجهولون في المنطقة استهدفت دورية لشرطة المرور، كما أفاد أحد أفراد الشرطة العراقية. وقد أسفر هذا الانفجار عن جرح وإصابة 5 أشخاص وتضرر عدد من السيارات المارة حسب شهود عيان.
شيت أنا برأس شارع دامشي، فما حسيت إلا انفجار قوي. لما وصلت إلى رأس شارع لقيت أبو محل ومرة بالشارع واقعة وثلاث سيارات مضروبة، سيارة بيكم وسيارة كية وسيارة برازيلي حمراء.
شنو نوع الانفجار كان؟
انفجار احتمال يمكن عبوة ناسفة، يعني لأنه انفجار ما كان بي صوت مثل اللي يشبه صوت الصاروخ أو صوت الهاون أو شيء، يعني مثل ما تعرض المنطقة للضرب. يعني خلال احنا يمكن خلال هاي أسبوع دا نشوف صواريخ دا تضرب المنطقة خاصة أو هاونات، وأهل المنطقة دا يعرفون دا يشوفون يوميا في مكان مفجور.
عدد الإصابات حسب ما شاهدت؟
5، بيهم 2 كانت إصابتهم كلش شوية خطرة، لأن خاصة أبو السيارة البيكا والمرة.
وكان انفجار آخر قد وقع في شارع السعدون أسفر عن تضرر عدد من المنازل من دون وقوع خسائر في الأرواح. من جانب آخر، أعلن مصدر في الاستخبارات الجنائية أنها ألقت القبض على عدد من العناصر الإرهابية التي حاولت إطلاق قذائف الهاون على مقر وزارة الداخلية، وقال إن 2 من هذه العناصر قد قتلا في العملية التي نفذتها قوات الأمن قرب ملعب نادي الصناعة. وكانت وزارة الداخلية قد تعرضت أمس إلى هجوم بقذائف الهاون، كما سقطت قذائف أخرى على شركة النقل البري قرب قاطع نجدة الرصافة دون ورود تفاصيل عن الخسائر التي نجمت عن الهجوم. هذا وكانت جماعة أخرى قد أطلقت صاروخ نوع كاتيوشا على أحد الدور في منطقة كرادة مريم، تسبب في حرق سيارتين وأضرار في المنزل. كما أن مدينة الصدر التي سادها هدوء نسبي شهدت يوم أمس اشتباكات متقطعة بين قوات الحرس الوطني وعناصر الجيش المهدي، أعقبها سقوط عدة قذائف في أنحاء متفرقة من المدينة. حيدر الرشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ومن بغداد إلى الموصل، حيث قتل ضابط في الحرس الوطني وجرح 2، كما جرح 5 مدنيين نتيجة انفجار قنبلة. مزيد من التفاصيل في تقرير أحمد سعيد.
في حي الحدباء مقابل كلية الطب انفجرت عبوة ناصفة كانت مخبأة داخل عمود للكهرباء، وأسفر الانفجار عن مقتل ضابط في الحرس الوطني العراقي وجرح 2 آخرين من أفراد الحرس، إضافة إلى جرح 5 من المدنيين كانوا بالقرب من مكان الحادث، كما تضررت مركبات للمدنيين أيضا. وبالقرب من تقاطع عند جامع النبي يونس، أبطل الجنود الأمريكان صباح اليوم عبوة ناصفة، وأدت عملية الإبطال إلى انفجار العبوة والذي نجم عنه دوي هائل. وعند مصرف باسم مصرف أبي تمام انفجرت كمية من مادة TNT، وأدى الانفجار إلى مقتل وجرح عدد من المواطنين. هذا وخلال الساعات 24 الماضية نفذت محاولات اغتيال عدة داخل الموصل، أدت إحداها إلى مقتل صاحب معمل للكاشي من مسيحيين مدينة الموصل. وعلمت إذاعة العراق الحر أنه سبق وأن هدد بالقتل أكثر من مرة من قبل عناصر مجهولة طالبته بالكف عن تزويد الأمريكان بمادة الكاشي. وفي بلدة تلعفر الواقعة غرب مدينة الموصل، هاجر مسلحون مجهولون منزل مدير دائرة كهرباء الموصل وأصابوه بخمس رصاصات، كما قتلوا ابن أخته البالغ من العمر 4 سنوات وجرحوا قريبا آخر له. نذكر أنه سبق لأشخاص وصفوا بالإرهابيين حاولوا في وقت سابق إلقاء قنبلة على داره. وفي ناحية برطلة شرق مدينة الموصل، وضعت قوات الشرطة المحلية اليد على كمية من مادة TNT بعد هروب حامليها. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وفي كركوك، تعرضت مكاتب فضائية كردية وكذلك مكتب حزب كردي إلى إطلاق صواريخ دون وقوع ضحايا في الأرواح. ومواطنون من حي 90 في كركوك ينظمون مسيرة سلمية للمطالبة بوقف التجاوزات على ممتلكاتهم العقارية من قبل المرحلين العائدين. التفاصيل في رسالة سوران الداودي.
تعرض مكتب فضائية كردستان في كركوك ليلة أمس إلى قصف بصاريخ كاتيوشا، حيث أوقع خسائر مادية دون وقوع أي إصابات. وقال مصدر في الفضائية التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني إن الصاروخ انفجر في الساعة 10:30 ليلة أمس وسقط في ساحة المكان الذي يقع فيه المكتب ونقابة معلمي كردستان. وتزامن مع القصف الصاروخي هذا أن سقطت قذيفة هاون بالقرب من الفرع الثالث للحزب الديمقراطي الكردستاني في ساحة العمال بكركوك. وقال العقيد سرحت قادر مدير شرطة الأغذية والنواحي إن عملية القصف انطلقت من خارج كركوك وتحديدا غرب المدينة، مؤكدا إنهم لم يتعرفوا بعد على الجهة التي نفذت العملية، مشيرا إلى استمرار التحقيق. ومن جانب آخر، نظم عدد من مواطني حي 90 بكركوك مسيرة سلمية مطالبين فيها برفع التجاوزات الحاصلة على أراضيهم من قبل المرحلين العائدين إلى المدينة. وقدم المشاركون في المسيرة مذكرة إلى محافظة كركوك مؤكدين فيها على ضرورة الاهتمام بحي 90 الذي تم ترحيل أهاليه وبان حكم صدام حسين المخلوع. وطالب أهالي تزعين وهم من التركمان الشيعة ضرورة إبعاد المرحلين عن مناطقهم وبناء تزعين من جديد وتشكيل لجان خاصة بهذا الخصوص وفسح المجال أمام أهالي تزعين لزيارة مقابرهم الواقعة داخل مطار كركوك الذي تسيطر عليه القوات الأمريكية. وقد استقبل نائب محافظ كركوك ورئيس مجلس محافظة كركوك عدد من المشاركين في المسيرة والذين أكدا إن هذه الحالة مؤقتة وإن الإدارة لا تقبل بهذه التجاوزات وسوف يكون لها حلا مناسبا. سوران الداودي، إذاعة العراق الحر، كركوك.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عبر أثير إذاعة العراق الحر عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق. تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
مستمعين الكرام، لازلتم مع ملف العراق الإخباري. أصدر 93 شخصية إسلامية بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد مهدي عاكف ورئيس حزب الاتحاد الإسلامي في أفغانستان عبد رب الرسول سياف وأمين جمعية العلماء في جنوب أفريقيا الشيخ أمين بام ورئيس قسم بحوث السنة والسيرة في جامعة قطر الشيخ يوسف القرضاوي، أصدروا بيانا أطلقوا عليه تسمية نداء إلى الأمة، استنكروا فيه ما وصفوها بالجرائم الوحشية الجارية ليل نهار في العراق وفلسطين على يد ما سموها التحالف الأمريكي الصهيوني. كما دان مفتي مصر الدكتور علي جمعة في بيان صادر عن دار الإفتاء المصرية سلوك القوات الأمريكية وقوات التحالف في مدينتي النجف والفلوجة، وحذر من احتمال تفجر بركان غضب إسلامي على حد تعبيره كرد فعل على كل ذلك. ودان مفتي مصر ما اعتبره عدوانا مستمرا من جانب قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة على مرقد الإمام علي في النجف والمقدسات الإسلامية، ووصف مراقبون البيان بأنه جاء قويا بشكل غير مألوف بالنسبة لرجال الدين الرسميين في مصر الذين ينأون بأنفسهم عادة عن السياسة الدولية ما لم تكن الحكومة المصرية قد اتخذت بالفعل موقفا واضحا. إلى ذلك، أعلنت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية تأييدها لحركة السيد مقتدى الصدر، ودعت من سمتهم بالمقاومين في العراق إلى ضرب المنشآت النفطية في العراق في الوقت الذي توعد فيه بيان لجيش المهدي بتدمير 75% من أنابيب النفط في جنوب العراق ما لم تنسحب القوات الأمريكية من النجف. يشار إلى أن حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية كانت هددت إسرائيل بردود فعل مزلزلة ردا على اغتيال عدد من قادتها. مستمعين الكرام، لازلتم مع إذاعة العراق الحر في براغ وملف العراق الإخباري. في آخر تطورات عمليات الاختطاف في العراق، أكدت وزارة الخارجية الفرنسية اختفاء صحفيين فرنسيين، مشيرة إلى أنه فقد الاتصال منذ يوم الخميس الماضي بجورج مالبرونت من صحيفة لوفيغارو وكريستيان شيسنوت من إذاعة فرنسا الدولية، وهما غالبا ما يعملان معا، وكان نشرا كتابا عن العراق العام الماضي. وكان متحدث باسم الخارجية الإيطالية أعلن إن الاتصال منقطع منذ يوم الخميس الماضي بالصحفي إنزو بالدوني الذي كان في طريقه إلى النجف، وإن السفارة الإيطالية في بغداد تبذل جهودا حثيثة لمعرفة مصير الصحفي بالتعاون مع السلطات العراقية. وكانت مجموعة عراقية تطلق على نفسها جماعة العمل السري لجيش الإمام المهدي أعلنت أنها تحتجز الصحفي الأمريكي ميكا جارين الذي يعمل لحساب شركة فور كورنرز ميديا للإنتاج الإعلامي ومقرها نيويورك، وإنها بصدد الإفراج عنه. وأعلن الشيخ رياض الكاظمي أحد المتحدثين باسم السيد مقتدى الصدر يوم السبت إنه سيطلق سراح الصحفي خلال 48 ساعة. ومنذ أواخر العام الماضي يشهد العراق عمليات اختطاف لصحفيين ورجال أعمال وعمال أجانب وعرب بتهمة التعامل مع الأمريكان، وقد قتل عدد منهم أو أطلق سراحه مقابل فدية، كما أن عددا منهم لا يزال قيد الاحتجاز. وبينما تلقى عمليات الاختطاف استهجانا لأنها في معظمها تطال أناسا أبرياء، بررها البعثيون الأردنيون بأنها عمليات سياسية منظمة ومدروسة جيدا. التفاصيل من حازم بيضين في عمان.
أكد البعثيون الأردنيون الموالون لصدام حسين أن محتجزي الرهائن في العراق ليسوا قطاع طرق، ووصفوهم بأنهم فصائل تمتلك أجندة سياسية واضحة وقادرة على تشخيص ما يخدم أهدافهم. وأوضح حزب البعث العربي الاشتراكي أن هذه العمليات ليست عشوائية، بل هي عمليات مدروسة جيدا، بدليل أن كل واحدة منها ترتبط بمجموعة من المطالب السياسية تتمحور حول مقاطعة الاحتلال وعدم التعامل معه فوق الأرض العراقية. واتهم تيسير الحمصي أمين عام البعث الأردني الرهائن الذين يتم اختطافهم بأنهم يقدمون خدمات لوجستية للاحتلال ويدخلون في دائرة الأجهزة الاستخبارية، وقال إن قضية اختطافهم سياسية وليست إنسانية، لأن الرهائن ليسوا بريئين تماما وليسوا عمالا أو مواطنين، بل يقدمون خدمات حقيقية لقوات الاحتلال. وقال الحمصي إن الإفراج عن بعض الرهائن أدى لخلخلة وحدة تحالف الاحتلال، وأكد على قوة حضور الأجندة السياسية للمقاومة العراقية. وكان الحزب أشار في بيان له أنه ليس مهما اسم الجهة التي تعلن مسؤوليتها عن احتجاز الرهائن، لأن هناك خيطا من الاتفاق على الحد الأدنى مما وصفه بالثوابت الوطنية والدينية والأخلاقية التي تجمع بين هذه الجماعات وعلاقتها بالرهائن المحتجزين. والمعروف أن الرهائن الأردنيين الذين اختطفوا في العراق لم يفرج عنهم إلا بعد دفع الفدية أو بواسطة الشرطة العراقية التي داهمت أوكار مختطفيهم أو بمبادرة من أهالي المناطق التي كانوا يحتجزون فيها. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعين الكرام، لازلتم مع إذاعة العراق الحر وملف العراق الإخباري. جددت إيران يوم الأحد دعوتها إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة المؤتمر الإسلامي، كما دعا مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني الأسرة الدولية وحركة عدم الانحياز والدول الإسلامية ومنظمة المؤتمر الإسلامي إلى التدخل على وجه السرعة لوقف ما وصفه بالكارثة الإنسانية التي يواجهها الشعب العراقي، ووضع حد للكارثة المتمثلة في انتهاك حرمة العتبات المقدسة وتقتيل الشعب العراقي الأعزل من قبل المحتلين حسب تعبير المجلس. مستمعين الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام ملف العراق الإخباري الذي قدمناه لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. أعد الملف وقدمه لكم حسين سعيد، وأخرجه ديار بامرني. شكرا على حسن متابعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ.
شو الضمه
الشعب من اشتعال هايوب هايوب قلنا شط ما الشعب من اشتعال هايوب هايوب جذب ما الشعر من اشتعى
هايوب هايوب
قلت لجذب ما الشعر من اشتعى
هايوب هايوب
إذاعة العراق الحر في براغ. سلام لجميع مستمعينا وأجدد الدعوة لمتابعة فقرات برامجنا اليوم الأحد، فأهلا ومرحبا بالجميع. بعد قراءة لهذا العرض أنتم على موعد مع جولتنا القصيرة لأبرز التعليقات والأراء المتعلقة بالشأن العراقي في الصحف العربية، أعداد وتقديم ناظم ياسين. برنامج عراقيون في المهجر تستضيفه اليوم سميرة علي مندي، سينمائيا عراقيا مقيما في موسكو وروائيا مقيما في عمان. كما أن هناك حلقة معادة من البرنامج الاقتصادي تتضمن مقابلة عن انخفاض الصادرات النفطية العراقية على ارتفاع أسعار الطاقة العالمية إلى مستويات قياسية جديدة. أعزائي نواصل معكم الاستماع إلى تقارير محلية وغربية وأخرى من عواصم عربية، فمن تقارير الصحف الأمريكية اخترنا موضوعا حول انتخابات المجلس الوطني، ومن برامجنا التحليلية عد حسين سعيد حلقة من قضية في حوار حول مشروع بناء هيئة عراقية للطاقة الذرية للأغراض السلمية. وتتضمن الساعة الرابعة من برامجنا حلقة من برنامج لحن وفنان في لقاء مع عازف القانون فرات حسين قدوري، ثم نتابع برامج الساعة الأخيرة التي تتضمن جولة على الصحف العربية وبعض التقارير العراقية. سيداتي وسادتي أدعوكم لتمضية أطيب الأوقات مع برامجنا لهذا اليوم، ومع تحيات المخرج ديار بمرني. تحية طيبة أعزائي المستمعين في مستهل جولة على الصحف العربية التي تناولت الشأن العراقي، أعدها لكم اليوم ناظم ياسين. من أبرز عناوين هذه الصحف نطالع: الصدر يتهم قوى شيعية بالتآمر على تياره وجيشه يستعد للانسحاب من مسجد الإمام علي. نيبال تحقق في خطف 12 من مواطنيها في العراق. والآن سيداتي وسادتي ننتقل إلى مقالة الرأي، فقد نشر صحيفة الاتحاد مقالا بعنوان القرار الصعب، كتبه الدكتور شملان يوسف العيسى، فماذا يقول فيه يا ناظم؟
يقول الكاتب: اتخذت الحكومة العراقية المؤقتة قرارا جريئا وصعبا بإمهال مقتدى الصدر وقواته عدة ساعات لتنفيذ قراراتها السابقة المتعلقة بحل الأزمة، وهي حل الميليشيات المسلحة وإيقاف الأعمال التخريبية في عموم مناطق العراق وترك المسلحين لمدينة النجف الأشرف والصحن الحيدري الشريف. بهذا القرار السليم اتخذت الحكومة العراقية موقفا واضحا ليس فقط من انتشار ظاهرة العنف المسلح من قبل جماعة سياسية إسلامية تستغل الدين لأغراض سياسية بحتة، بل اتخذت قرارا صعبا خاصا برفض مفهوم الدولة الدينية التي تطالب بها جماعات الإسلام السياسي في العراق، سواء السنة منهم أو الشيعة بحسب تعبير الكاتب. ويضيف العيسى: طوال حكم العراق منذ استقلاله في العشرينيات من القرن الماضي وحتى الآن لم يتم حكمه من قبل حكومة دينية. تحرير العراق من قبل قوات التحالف الغربي يعتبر فرصة تاريخية لإعادة الأوضاع الطبيعية في العراق بإجراء انتخابات حرة وإعطاء الأحزاب المضطهدة والمبعدة عن المشاركة السياسية فرصة للتعبير عن آرائها وإدارة التغير سلميا نحو الأفضل على حد تعبيره.
يبدو أن هناك مقالا آخر يتعلق بأحداث مدينة النجف، ففي صحيفة الحياة اللندنية نطالع مقالا كتبه محمد الأشهب تحت عنوان النجف كمقدمة لحرب على إيران، فماذا ورد في هذا المقال ناظم؟
يقول الأشهب: الحرب على مقتدى الصدر ومناصريه وجه آخر لسيناريوهات الحرب على إيران، ويبدو أن الرئيس خاتمي مدرك لذلك، ولا تعني دعوته إلى انعقاد قمة إسلامية طارئة سوى دعوة الدول الإسلامية إلى تحمل المسؤولية إزاء ما هو قادم. لكن غياب هذه المنظومة حيال تطورات الوضع في العراق بدءا من الاستسلام لقدر الحرب والإذعان للضغوط الأمريكية حيال التعاطي والحكومة العراقية المؤقتة وصولا إلى الاكتفاء بالتكهن حول مستقبل البلاد، يجعل من الصعب عليها أن تركب قطارا يكاد يصل إلى محطة مجهولة بحسب تعبيره. ويضيف الكاتب أن ما تفعله إيران اليوم أنها تسعى إلى إبقاء المعركة مع أمريكا فوق الأراضي العراقية المستباحة لأي تطور والحؤول دون انتقالها إلى أراضيها، بحسب تعبير كاتب المقال محمد الأشهب في صحيفة الحياة اللندنية.
والآن أعزائي مع عرض للصحف الأردنية من مراسلنا في عمان حازم بيضين.
يركز الكتاب والمعلقون في الصحف الأردنية على موضوع مقتدى الصدر، ويقول جمال الطاهات في صحيفة الغد أن خيارات الصدر تضاءلت مثله في ذلك مثل الكثير من الزعماء والقادة التراجيديين، ولم يعد أمامه إلا الموت ليحافظ على قيمة حياته وينقذ نفسه وإرثه من محاولات التدفيه والتفريغ من القيمة. وقيمة هذا الموت كما يقول الطاهات أنه أهم مصدر من مصادر قوة الصدر في مواجهة خصومه. في صحيفة العرب اليوم يقول موفق محادين إن توقيت مقتدى الصدر للتصعيد والمراوغة واختياره لتحالفاته الموضوعية واختياره للشعارات المرحلية الملائمة في كل مرة وكذلك قدرته الفائقة على المراوحة بين المرونة والتشدد تؤشر على أننا أمام قيادة شابة استثنائية بكل المقاييس ومؤهلة لإجبار الأمريكيين على اعتماده طرفا أساسيا في الترتيبات النهائية. أما ياسر زعاترة في صحيفة الدستور فيرى أن ما تعرض له الصدر في الأزمة الأخيرة هو شكل من أكثر أشكال السلوك السياسي والأخلاقي خسة ونذالة، ليس من قبل الحكومة التابعة للاحتلال فحسب، وإنما من قبل المراجع والقوى الشيعية المحسوبة زورا وبهتانا على اللون الإسلامي كما يقول الزعاترة. غير أن هذه الآراء الإيجابية بمقتدى الصدر لم تمنع صالح القلاب في صحيفة الرأي من وصف ثورته بالبائسة وليس الباسلة، ويقول إن الانشغال بالصدر اختطف الأضواء من قضية غاية في الخطورة، وهي قضية استهداف الكنائس المسيحية في العراق لدفع المسيحيين دفعا لمغادرة هذا البلد الذي ساهموا في رقي حضارته حتى في ذروة تفوق الخلافة العباسية، والذين أعطوه طعما آخر غير طعم الدول القارية حضاريا والمغلقة على لون واحد بحد ذاته. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
وننتقل مستمعينا الكرام بعد هذه الجولة على الصحف العربية إلى الصحافة العراقية من مراسلنا في بغداد محمد قادر.
من أبرز العناوين التي تصدرت الصفحة الأولى لجريدة المدى: بداية انفراج مع ثلاثة ألغاز في أزمة النجف، الوضع العسكري ومكان الصدر ومفتاح الصحن، اشتباكات عنيفة في الكوفة وتبادل إطلاق نار متفرق في المدينة القديمة. ونشرت الصحيفة أيضا: بسبب أوضاع النجف صحة سيدي السيستاني تدهورت ثانية. أما صحيفة النهضة فقد صدرت حاملة العناوين: مكتب الصدر يعلن عن اتفاق مع المرجعية الدينية لاستلام الصحن الحيدري، وعلاوي يقول الوضع الأمني لا يتوقف عند مدينة النجف، تفجير أنبوب نفطي في العمارة ومهاجمة مركز شرطة الدورة وشركة النقل البري. وانتقالا إلى صحيفة المؤتمر حيث كتبت تحت العنوان الحرب هي على النجف وليست في النجف، كتبت مقالة تقول فيها إن النجف ليس مجرد مسرح للحرب بين القوات الأمريكية وجيش المهدي بقيادة السيد مقتدى، ولكن الحرب هي على النجف من حيث رمزيته وموقعه في ضمير المسلمين جميعا في العراق وفي العالم الإسلامي كله. فإذا كان الإسلام كدين قد استبيح من خلال التعامل الأمريكي معه على أنه مصدر الإرهاب الذي يعاني منه العالم، فإن استهداف النجف الأشرف في العراق واستهداف المسجد الأقصى في فلسطين لن يكونا بعد ذلك بالأمر المستغرب على حد وصف الصحيفة، مضيفة: بل لن يكون مستغربا غدا استهداف الحرمين الشريفين في مكة والمدينة، ذلك أن تمرير عملية استباحة النجف تشجيع على المضي قدما في استباحة كل شيء مقدس في الإسلام، الإنسان والنص والمواقع، ذلك حسب ما نشرته جريدة المؤتمر. وفي المدى كتب مال الله فرج عمودا تحت عنوان محللون استراتيجيون بلا لون ولا طعم ولا رائحة، ذلك عن حالة يعتبرها الكاتب غريبة، وهي ظهور عدد كبير من المحللين السياسيين على الفضائيات وهم يتناولون ويناقشون الأوضاع في العراق، فيقول عنهم مال الله فرج: يأخذنا كل محلل سياسي وغالبا ما يطلق على نفسه استراتيجي، يأخذنا في تحليلاته العبقرية المتداخلة عبر الكون، يلف بنا الأحداث من الخارج، يتحدث بكل المواضيع ويحلل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية والأمنية كافة، ويطلع علينا بنتائج لا نقول إنها ساذجة أو مضحكة أو مثيرة للسخرية والاستهجان غالبا، لكنها في أبسط مسمياتها بعيدة جدا عن أرض الواقع على حد قول الكاتب. هذا ويضيف: ثم لماذا لم يبادر أي محلل سياسي يدعي الحرص والنزاهة والموضوعية لكشف مواقف وتصريحات تلك الجهات الدولية التي أعربت دون خجل أو حياء عن استعدادها للوقوف إلى جانب الإرهاب من أجل إحراق العراق وتمزيقه؟ أم إن القضية الأهم بالنسبة لهم الاستمرار في المتاجرة بمآسي العراق وأحزانه حسب تعبير الكاتب؟ من جهة أخرى، تزامنت الأزمة الحاصلة في مدينة النجف مع دورة الألعاب الأولمبية المقامة في أثينا، واللافت للانتباه النجاحات التي حققها الفريق العراقي لكرة القدم خلال مشاركته في هذه الدورة. ومن هنا ربط فلاح المشعل الموضوعين وبين العلاقة الموجودة بينهما بمقالة نشرها في جريدة الصباح تحت عنوان الأولمبي يسكت الرصاص، فيقول الكاتب: حين يلعب الفريق العراقي يتوقف القتال طوعا وتصبح الساعة والنصف استراحة للمحاربين الحالمين بصعود المنتخب، والجميع يتألقون فخرا لمرأى العلم العراقي ينشد في ملعب أثينا أسطورة بلاد النار والأحلام والشعر والنخيل. ويستمر المشعل بالقول: وقتها تمنيت لو أن منتخبنا يلعب في اليوم 5 مباريات، وكم تمنيت لو أن إرادة الحوار العقلاني ولباقة السلوك الرياضي تسود روح التعامل بين العراقيين جميعا. وينهي فلاح المشعل مقالته بالقول: ترى هل نستفيد من رمزية تلك الساعات وروح الحب وشغف الفوز الذي سيطر علينا جميعا؟ سيداتي سادتي، كانت هذه قراءة سريعة لأبرز ما جاء في صحف عراقية صادرة في بغداد اليوم الأحد. محمد قادر، إذاعة العراق الحر، بغداد.
إذاعة العراق الحر في براغ تقدم. عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي. مستمعين الأعزاء، طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم وبضيوف حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. في حلقة اليوم نستضيف سينمائيا عراقيا يقيم في روسيا، كما نستضيف روائيا وباحثا عراقيا يقيم في عمان. فأهلا ومرحبا بكم ثانية، ونتمنى أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة. أعزائي، هل استطاعت كاميرا السينما العراقي أن تعبر عن كل المآسي والألام التي عانى منها العراقيون وما زالوا؟ ولماذا لم يستطع السينمائيون العراقيون أن يجدوا للفيلم العراقي مكانا، ولم يحققوا النجاح الذي حققه السينمائيون الإيرانيون على سبيل المثال؟ ترى هل نسي السينما العراقي المغترب هموم الوطن عندما حمل معه كاميرته؟ مستمعي الأعزاء، في حلقة اليوم نستضيف مصورا ومخرجا سينمائيا عراقيا من كردستان العراق، يقيم في موسكو وقد أخرج وصور العديد من الأفلام، ويعمل أيضا كمستشار للشؤون الثقافية للأكراد في روسيا، وهو المخرج كوبان رابتكي، وقد شارك في العديد من المهرجانات المحلية والدولية. وللتعرف على أعمال المخرج كوفان الفنية وحياته في المهجر وأحلامه ومشاريعه المستقبلية، ميخائيل ألاندرينكو أجرى معه الحوار التالي لبرنامج عراقيون في المهجر. وفي البداية تحدث المصور والمخرج السينمائي كوفان رابتكي عن أعماله السينمائية قائلا:
بداية أنا أشكركم على هذا اللقاء. أولا، الأفلام ما عندي مثلا فيلم أنا إخراج إلي بالذات، لكن عندي أفلام مثلا تصوير أو مساعد مخرج. مثلا فيلم الأول كان فيلم مخابن طبعا باللغة الكردية، تعمل في مدينة دهوك وعرض في تلفزيون كردستان أنا ذاك في عام 93، كان من إخراج شكري محمد طار، وأنا كنت مساعد مخرج ومصور العمل، وكان عمل اجتماعي، وكان يعني لدي الجمهور وقتها كان وصدى جيد. وفيلم آخر باللغة الكردية كان نحن واللغة، يعني بكردي أمو زمان، هذا كان عام 95. أم كنت أنا مساعد مخرج وهم مصور عمل وهم المونتاج أنا قمت به. وفيلم وطن بلا سماء، لهذا طبعا فيلم كان صار لنا مشكلة فيه لأنه منع في كل العراق وخاصة كردستان، جميع طبعا الأحزاب الكردية بالذات منعت هذا الفيلم، منع باتا من عرضه بدور السينما أو حتى في التلفزيون. هذا كمان كان من تصويري ومساعد مخرج والمونتاج أنا قمت بينه، كان فيلم جيد، ووقتها أنا ذاك كتبت تجارات كثير عنه. وفيلم آخر فيلم نامو اللي حصلنا فيه في مهرجان السينما الكردية في سليمانية، وقتها في على أفضل مصور أنا حصلت فيه على وردة الذهبية، يعني نرجس الذهبية. ونفس الفيلم حصلنا فيه على جائزة يعني شهادة تقدير من مهرجان البندقية في إيطاليا.
هل هناك أفلام سينمائية صورتها في روسيا أو في دول أخرى لغربتك؟
أفلام سينمائية لم أصور، لكن اشتركت في أعمال مثلا صغيرة، أفلام قصيرة شاركت في مثلا كيف نقول كمساعد مثلا في التصوير في الإنارة، لكن في الإخراج أو في التصوير مثلا فيلم سينمائي في روسيا أو في الغربة ما اشتغل، لكن اشتغلت في أعمال كيف نقول مثلا في كان أعمال لغة، أفلام تدريسية لأفلام لغة عملت فيها أنا.
ما هي قصة غربتك في روسيا؟ هل مضى وقت طويل على مغادرتك العراق؟
أنا لست طويلا هنا في روسيا، تقريبا أنا صالي حوالي أكثر من 7 سنين خارج العراق. أنا عبرت من منطقة كردستان إلى إيران في الأول، من طبعا من إيران استطعت أن أجتاز الحدود، وصل إلى الدول القفقاز، جيت إلى أوزبكستان، جيت إلى كازاخستان، ومن كازاخستان وصلت إلى روسيا.
ما هي حياة الأكراد العراقيين في روسيا؟
الأكراد العراقيين في روسيا هم قليل جدا، كانوا سابقا كثيرين، الآن حوالي نقول 15-20 كردي عراقي هنا فقط موجود في روسيا، منهم فقط نقول 4-5 يعملون، الباقيين كلهم في قمب التجاء، في قمب اللجوء للأمم المتحدة، ينتظرون السفر إلى خارج روسيا، كندا أو أي دولة أوروبية.
كوان، هل لك أن تقارن بين حياة الغربة في روسيا ودول أخرى؟
المقارنة حقيقة هنا في فرقين، يعني إيران أنا ما كنت أحس فيها أنه أنا في غربة، لأنه كان تقريبا الحالة الاجتماعية كانت شبيهة بالعراق، اللغة كانت متقاربة، يعني كانت الأمور الاجتماعية بسيطة، الحياة بسيطة. لكن الفرق بين روسيا وإيران، أولا الحالة الفنية، يعني في روسيا تستطيع أن ترى مثلا، هناك طبعا روسيا معروفة بفنها من المسرح الباليه، هذا الفرق بين الدول اللي انا كم سنه سابقه، مثلا نقول ايران او يعني سبيل المثال، وروسيا. روسيا فيها مجال فني اكثر من الدول الاخرى.
هل لك عمل في روسيا؟
لا، انا اعمل في الحكم الذاتي الكردي في روسيا. طبعا اعتقد اللي راح يسمعني راح يستغرب شنو الحكم الذاتي في روسيا. هو صح هناك حكم الذاتي الكردي في روسيا، اللي طبعا اعطته الدوله الروسيه للاكراد، بس طبعا الاكراد اكثر القوميات المتواجده هنا غير روسيه، انا اعمل فيها كمستشار فني. هو حكم ذاتي فقط، يعني حكم ذاتي فقط، مو ما له علاقه بالسياسه نهائيا.
وماذا تعمل كمستشار
في الأمور الفنية؟ مثلا عندما تكون هناك برامج تلفزيونية أو أفلام وثائق، أنا أو في هناك عمل رقصات الكردية، فلكلور الكردي، مثلا تحضير فستيفالات، مهرجانات فنية. مثلا الآن في شهر 11 عندنا مهرجان فني سمى مهرجان قوز وقزح الكردي في روسيا، وأنا من ضمن الفنانين للتحضير لهذا المهرجان، يعني أنا أقوم بأحد الإداريين لتحضير المهرجان الفني، يعني وخمسة شهر معهم.
وهل لك أعمال خاصة؟
بالنسبة لي أنا أريد أن أستفيد من الخبرة الفنية في روسيا، لأن الخبرة الفنية في روسيا جدا عريقة وجدا قديمة ولها تاريخ طويل، وهذا اللي أحببني في روسيا طبعا. يعني أنا ما مثل أي عراقي آخر فكرت مثلا أخرج من روسيا أو باسبورت أو ما هذا ما كان مهم، فقط المسألة الثقافية والمسألة الفنية كان بالنسبة لي أهم شيء. وأنا لو حتى حصل لي المجال أنه أدخل المعهد العالي للسينما في موسكو البيفيك، طبعا الآن عشان الأوراق والجواز سفر الأمور واللغة طبعا شوية ألاقي صعوبات، لكن ممكن لو لقيت فرصة أدخل المعهد العالي، مدرسة المعهد العالي للسينما.
كان هذا المخرج والمصور السينمائي كوفان رابتسكي الذي يقيم في موسكو، وقد حاوره لبرنامج عراقيون في المهجر مراسلنا ميخائيل ألاندرينكو. أعزائي، كيف يقضي الروائي والباحث العراقي المغترب عبد عون الرضان وقته بعد رحلة طويلة مع الكتابة؟ ترى هل البعاد أثر على عطائه الأدبي، أم أن الغربة تدفعه للكتابة أكثر وأكثر عن وطنه؟ الروائي عبد عون الرضان يقيم الآن في عمان، وقد صدرت له 3 موسوعات تاريخية ومجموعة قصصية. مراسلتنا فائقة رسول سرحان التقت الروائي عبد عون الرضان وسألته عن آخر نتاجاته في عمان، فأجاب قائلا:
موسوعة أعشار العراق هذه صدرت 2003، مشمول 2003. الموسوعة طبعا ليست هذه هي الأولى في هذا النطاق، صدرت قبلها موسوعات كثيرة، وكثير من الكتب حول العشائر، منها مثلا ما كتب المرحوم عباس العزاوي وغيره وغيره. ثم جاء ثامر عبد الحسن العامري وصدر موسوعة العشائر العراقية بتسعة مجلدات. لما طلب مني إعداد موسوعة لعشائر العراق وضعت في تصوري خط جديد وحاولت أن أعتمد المعلومات وأن أقوم بتنقيد المعلومات وغربلتها وبروح حيادية بعيدا عن كل انحياز وبقدر كبير من الموضوعية. الموسوعات المتداولة ركزت أو كانت تركز بشكل كامل على أنه الموسوعة يعني العشائر العراقية ثم العشائر الكردية ثم العشائر التركمانية ثم العشائر الصابية وغيرها، وكأن هذه العشائر ليست عراقية. الخط اللي تبعته أنه لا، قلت أن هذه العشائر كلها عشائر عراقية ما دامت هي تسكن وادي الرافدين وما دامت تشرب من ماء دجلة والفرات، فليست هناك فرق بين عشيرة كردية في شمال العراق وأخرى عربية في جنوب العراق، وبين عشيرة تدين بدين الصابئة وأخرى إسلاميين، ولذلك جاءت العشائر كلها متسلسلة تحت الحروف الهجاء، فتجد قبيلة عربية وبعدها قبيلة كردية ثم تركمانية ثم صابئية ثم غيرها. وهذا أنا أعتقد هو أكثر مناسبة وأكثر انسجاما، لأن العشائر هي كلها بالتالي عشائر عراقية رغم انتماءاتها العرقية ورغم مثلا انتماءاتها الدينية والطائفية وغيرها.
الإنجاز الثاني خلال هذه الفترة كتاب موسوعة التاريخ العربي، ممكن نتحدث عنه شوية؟
لا أدعي أنني مؤرخ، ولكن أنا قارئ تاريخ، وعندما كلفت أو طلب مني إعداد كتاب عن تاريخ العرب فشمرت يعني عن ساعد الجد وبدأت بالكتابة معتمدا على المصادر التي موجودة في المكتبة من مصادر قديمة ولا مصادر حديثة، ولكن حاولت جهد الإمكان أن يكون لي صوتي الخاص وأن يكون لي منهجي وخطي الخاص أيضا، كما أنني استعملت لغة حديثة تقرب من لغة السياسة اليوم. استعملت مثلا مصطلح ملء الفراغ ومصطلح مثلا العولمة ومصطلح غير من المصطلحات الحديثة التي هي كانت موجودة في تلك الأزمان ولكنها لم تكن متعارف عليها بهذا المفهوم وغير من المفاهيم الموجودة.
ماذا بصدد الإنجاز الثالث؟
موسوعة شعراء العرب في القرن العشرين، هذا أيضا جاء بتكليف وقلت بإعداد أيضا اعتمادا على ما موجود، وكان لي المهم هو أنه حسن الاختيار وحسن الانتقاء، يعني عندما مثلا الجواهري أو مثلا البياتي أو أدونيس أو غير عند عشرات ومئات القصائد، فهو المهم أن يعرف المكلف أو المطلوب من إنجاز هذا العمل كيف يختار النماذج التي تناسب للقارئ أو التي يطلبها القارئ، وهذا ما قمت به وأستطيع أن أقول أنني نجحت في هذا المضمار.
ماذا بصدد الترجمة؟
أنا أقوم بالترجمة عن اللغتين الإنجليزية والفرنسية، وقد استطعت خلال هذه الفترة إنجاز العديد من الترجمات وخاصة الحوارات، أذكر منها حوار مع تودوروف عن الفرنسية وآخر عن بول أوستر الكاتب والشاعر والروائي الأمريكي عن الفرنسية أيضا، كما ترجمت مقابلة مع جون فاولز عن اللغة الإنجليزية وغيرها.
أستاذ، مشاريعك المستقبلية؟
أنا الآن أجد نفسي مترعا بالكثير من المشاريع ولدي الخطط الطموحة بكثير من الأعمال، سيما وأنني لم أكتب أي عمل منذ سنتين، وكان آخر عمل كتبته هو روايتي زاعية الوجد التي دفعتها للطبع، وأرجو أن تجد طريقها إلى النشر خلال هذا الصيف. وهذه الرواية في الحقيقة كتبت عام 2000 أو قبل عام 2000، ولم استطع نشرها في غيني لأنها كانت تشكل إدانة للحرب المفروضة علينا ذلك الوقت، وهي عبارة عن تجربة ومعاناة شخصية، ولكنها تعبر عن معاناة وتجربة الشعب العراقي بشكل عام خلال الحروب التي خاضها تلك الفترة.
كان هذا الروائي والباحث العراقي عبد عون الروضان، وقد حاورته لبرنامج عراقيون في المهجر فائقة رسول سرحان. وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم عراقيون في المهجر. شكرا لمتابعتكم، وإلى أن ألقاكم في حلقة جديدة، هذه أرق وأجمل تحية مني ومن المخرج نبيل.